المالك رحمه الله تعالى أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد بذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من الطيب جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تفصيله أو خياطة الثوب أو تفصيله. هذا مصنف شرع لنا في بيان الشروط، لأنه سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شروط ممنوعة وشروط جائزة. فهو الآن يتحدث لنا عن الشروط الجائزة. فمثل هذه الشروط جائزة لأنها ليس فيها ضار على أحد، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا ليس فيه تحريم حلال ولا فيه تحليل حرام، فهو من الشروط الجائزة. فمثل المصنف رحمه الله لذلك مثل: لو اشترى من إنسان حطب وشرط عليه أنه يكسره، فهذا لا بأس، تشتري هالحطب وتشرط عليه أنه يكسره بكذا وكذا، فهذا لا بأس. أو تشتريته مثلا من مكانه شرط أنه يوديه لك إلى البيت، فهذا الشروط جائزة لأن ما فيها على ضررا على أحد، واضحة المعنى. لأنه مثل لو استأجره يكسر هالحطب لجاز بالإجماع، أو استأجره يحمل هذا الحطب من مكان ذا إلى مكان ذا إلى مكان كذا، فهو جائز بالإجماع. ما دام أنه جائز ما يمنع من أن كونه اللباء تستأجره على فعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به. وأيضا كان من فعل التابعين رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك من غير نكير. وكذلك أيضا سبق لنا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترى الجمل من جابر بن عبد الله، واشترط جابر أنه يركبه حتى يصل إلى المدينة ثم يأتيها الرسول، فالتزم صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه كلها يدل على جواز مثل هذه الشروط التي فيها نفع ولا فيها ضرر. هنا
احتج أحمد بذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من الطيب جرزة حطب فشارطه على حمله ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره.
من غير النوعين الأولين.
قالوهما شرط ما كان من مقتضى البيع وشرط ما كان من مستحب، والأول كاشتراط حمل الثمن والثاني كرهن وضمين.
وإن
تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. لما روى أبو داود
غير الأولين، يعني جمع شرطين من الشروط الأخيرة غير الأول مثل أخذ الكفيلة والرهن. هذا الكفيلة والرهن يمكن يجمع شرطين، شرط مثلا كفيل وشرط مثلا أنك جبت أنه شرط أنك تجيب كفيل يكفلك، وشرط أنك تجيبه بعد 10 أيام ما جبتهم. فلو شرط شرطين لا بأس، لكن إذا كان شرطين من الأخيران هذه فهو ما يصح، مثل تكسير الحطب لو جمع بين التكسير ونقله فهذا ما يصح يقولون، إن كان هذا فيه خلاف. لكن هذا المذهب أنه لا يجوز إذا شرط شرطين من جنس الأخيرات مثل شرط تكسير الحطب ونقله، هذا شرطين هذا ما يصح، أو مثلا شرط التفصيل والخياطة فهذا ما يصح. ولكن الصحيح أنه يجوز كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هذا غير داخل في المنهي عنه، لأن هذه الشروط ما فيها ما يتحلها لما علق عليه هذا.
قال إذا كان جمع بين الشرطين قال إذا كان جمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فلا تأخذ. وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، فقال أحمد إذا قال بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فصح البيع وعليه العمل.
هذا هو الصحيح، الصحيح كان من يكون هذا لك نصيحا هنا بس، لكن شيخ الإسلام وهم يستدلون اللي أبطلوه يستدلون بحديث ولا شرطان في بيع، نهى عن بيعتين في بيع وعن شرطين في بيع. فقال شيخ الإسلام رحمه الله من مراد الشرطين إذا كان الشرطان فاسدان كلاهما، فإذا كان شرط واحد فسد وحده فالبيع صحيح، وإن جمع بين اثنين بطل البيع كله. فهذا الذي فسره به شيخ الإسلام رحمه الله. هنا هذا نعم عنده انه ما يجوز، صحيح انه جاي
لكن
ايش الفرق يعني بين الخياطه والتفصيل؟ في فرق كبير، الخياطه اهم من التفصيل، اهم من الخياطه. الخياطه كلها مش لكن التفصيل ما كنا عندنا تفصيل. تظن ان أنت تظن ان واحد
نعم
لا لا التفصيل اهم، التفصيل اهم، والتفصيل اهم من عندهم اهم من الخياطه. هو المهم ما كان يفصل الخياطه كلها مش وره وشون يحفظ وره ويمشي مع هذا، لكن التفصيل هذا هو الصحيح. خصوصا ان بعض الملابس ما كان يفصله مثل تفصيل الكوت ومثل هذا، اخي هذا كذا مثل التفصيل صح مثل الهقله ومثل الاشياء هذه، اما الثوب المعتاد هذا صحيح كان يفصل
الخياطه. اقول يعني شيء واحد غير
الفرق بين ان التفصيل يفصله، بس هذا التفصيل معروف، ما معروف التفصيل ايش تحط الكم والبدن وكذا والعزم، هذا التفصيل. والخياطه يخيطوا بالابره.
الله ظنيت يعني على المعنى الدارج، اقول المعنى الدارج عندنا
الخياطه. لا هو المعنى الناس الغالب الخياط كله يخيط، لكن التفصيل اللي يعرف يفصل باب اولى انه يعرف، لكن ما حد يعرف يخيط ما يعرف يفصل. فلذلك تجد الخياطين مثلا في هذا واحد منهم معروف التفصيل يخيطون، هاي كل واحد يفصل. وأهم شيء التفصيل في الثوب، شرط هو الصحيح أنه يشرط عليه أنه يفصل وهو يخيط.
لما بطل البيع لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان
للبيع. لا يحل سلف وبيع، لأن هذا بيعتين في بيع ولا شرطان في بيع، فهذا الذي يستدلون به على عدم الجواز. ولكن مثل ما قدمنا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان المراد بالشرطين هنا اذا كان الشرطين فاسدين، اما اذا كان ويقول اذا كان الشرط واحد من الشروط الفاسده مثل شرط عليه انا ببيع عليك مثلا هذه السياره ولا شرط انك ما تبيعها، هذا شرط فاسد. انه من شرط البيع انه يتصرف، هذا شرط فاسد، لكن الشرط يفسد والبيع صحيح.
ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم الحديث صحيح، هذه أمور ثلاثة، بيع وسلف هذا ما يصح. يعني والمراد بالسلف مثلا يبيع عليه مثلا شيء والسلف هو السلم، ما هو بالقرض، المراد به السلم، القرض ما يدخل في هذه الأمور، لكن المراد به السلم. مثلا يقول بعت عليك مثلا أبي أعطيك هالأرض مثلا 50,000 وهذه 50,000 على أنك تجي لي بعد 6 أشهر مثلا كذا كيلو مثلا من البر ولا من التمر ولا كذا وكذا، هذا سلف وبيع، باع الأرض وأسلف بالحب ولا مثلا في التمر ولا كذا، هذا هو السلف. المراد به السلم الذي سيأتي بيانه وبيان شروطه، يسمى سلم ويسمى سلف عند أهل الحجاز، علماء الحجاز سابق يسمونه سلم، والعلماء رحمهم الله في بغداد في العراق يسمونه سلف، فهو يسمى سلف. أما هذا السلف بلغتنا هذا القرض فهو هذا القرض ما له دخل في هذه الأمور، لأن القرض للتبرر ما هم معاوضة ولا هم يقصد من وراء شيء، هذا إنما هو بر ولمصلحة أخيك فهي، وهذا ما دخل في البيع ولا في. فهذه الحديث تضمن النهي عن ثلاثة أمور، النهي عن ثلاث وبيع يعني، وهذا اللي بعضهم أيضا يفسرها في بيعته، ونهى عن شرطين في بيع. فهذه الأمور التي نهى عن فتفسير الشرطين في البيع هذا اللي اختلف العلماء فيه هنا، لكن استدلالهم عليه في هذا استدلال هو واضح هنا.
الحاشي قال أي لا يحل قرض
بالبيع،
تعليق
على
لا يحل سلف
وبيع،
قال أي لا يحل قرض
بالبيع. القرض لا ظهر المراد به، لأن القرض ما له دخل في الشيء هذا إلا إذا جاء شرط من المقترض، فهذا الشرط من المقترض يقول نعم أنا ما أشتري عنك إلا السلفا كذا، لأن هذا يصير قرض، هذا يصير جر نفع، فكل قرض جر نفع فهو ربا، ومن هذا الباب.
والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقل، فهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل البيع يبطل العقد من أصل كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلف
وقرض السلم يعني الذي هو يعني كسلف الذي هو السلم، إذا سلف عليك وهو ما يصح لأنه باع بعقد في بيع. نعم، ولأن هذا مما يحصل فيه اختلاف، لأنه ما يتضح لنا قيمة السلم وقيمة المبيع، لأن السلم قيمته القيمة المثمن لابد أن يكون مؤجل، لا يصير سلم إلا إذا كان مؤجل، فهذا المؤجل ربما يحصل في هذه المدة بينهم انفساق أو كذا أو عدم وجوده أو أمر من الأمور اللي ما يمكنه يسدد، يتعذر علينا معرفة القيمة حتى ترجع إلى صاحبه.
وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة.
لكن عندك الأول يقول كشرح أي قرض، أي قرض أو قرض،
قال أي لا يحل قرض وبيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه.
إيه هذا داخل في البيعتين في بيعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يجمع عقدين في عقد واحد بشرط، يقول ما أبيع عليك لا إلا بشرط أنك تشتري هذا، ما أبيع عليك هذا إلا بشرط أن تسلم كذا وكذا، أو فهذا إذا شرط بهذا الشرط ولا يصح عنه.
قاله أحمد الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده.
يعني كل هذه تبين المصنف هذا البيع يكون صحيح لكن الشرط باطل، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل وإن كان مئة شرط، وهذا ينافي مقتضى العقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة لما أتت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت إني أريد أن أكاتب نفسي، فطلبت منها أن تعينها، فقالت لها عائشة إذا رضي أهلك أن أنقذ لهم الثمن ويكون ولاؤك لي، فذهبت إليهم قالوا لا كان الثمن ويكون الولاء لنا، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرته أمر بلال أن يؤدي الصلاة كاملة واجتمع الناس وخطب وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا فهو باطل فهو إن كان مئة شرط، فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن عمل. اشترطي الولاء ولا بصير لهم. قال أن هذا باطل. بل هو مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام حديثنا عن العتق والشريعة أيضا تحرص كل الحرص على العتق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين عتق رقبة، وجعل كفارة الظهار عتق رقبة، وجعل كفارة الوطن في رمضان عتق رقبة، وجعل كفارة قتل الخطأ عتق رقبة. كل هذا محبة للعتق وحتى المسألة العتاق وكلها. وكذلك أيضا ما تزكى من الزكاة العتق وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واعتق. والولد الولاء لمن اعتق. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يوهث لمن اعتق. فقال اشترطون اشترطوا شيء الله سبحانه وتعالى فيه المعتق وهم يشترطون وهم ما اعتقوا، هذا شرط باطل لأنه خلاف ما أمر الله به بخلاف ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط أخذوها من هذا. فذكروا الشروط المماثلة لهذا كله التي تعرف مقتضى العقد.
بطل الشرط وحده لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم
يبطل
العقد.
نعم ما أبطل العقد. قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء. والشرط ما هو بنافعهم الآن. لأن هذا خلاف كتاب الله. بغوا يشترطون. هذا شرط باطل. لو اشترطوا. ولذلك خطب الناس يبين لهم أن هذا لا يحل ولا يجوز. فلا يجوز أن الإنسان يشترط شرط يخالف ما في القرآن أو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري. فيصح الشرط أيضا.
نعم إلا إذا شرط العتق لأن العتق مرغب فيه ومحبوب. فهو إذا اشترط هذا قال أنا أبي أشتريها العتق قال نعم إذا كنت تعتق فأنا أبيع عليه. قال نعم لأن ربما أيضا الإنسان يشتري من أجل العتق. قد يكون عليه كفارة ظهار، قد يكون عليه كفارة وقت رمضان، قد يكون عليه كفارة يمين، قد يكون عليه كفارة قتل يدور يشتري. كان نعم تجيني لكن ثمنت ميتك وما أبيعه. فهو يشتري هو يعتقه. فهذا لا بأس. لأن هذا ما يخالف هذا الشارع حتى على العتق ورغب فيه. فكل ما كان سببا للعتق فهو جائز. نعم. ولذلك كان لبريرة. ولذلك كان لبريرة عائشة أتتيها واشترط لهم الولاء. هذا بس تأتي. وهالشرط هو بنافع. كل هذا حرص على العتق.
نعم الشيخ.
نعم.
ايه رأيك في فلوس البنك اللي بتكسر؟
ايه.
الفلوس اللي في البنوك.
ايه.
بتكسر.
اي نعم.
هذا حرام.
يعني مثلا الفائدة. الفائدة.
الناس بتشتغل فيها ويرزقوا منها ويكسبوا منها يعني.
يكسبوا. ايه نعم.
بس هو صاحبها بياخذ الربح بتاعه.
اي نعم. هذا ربا.
هذا ربا.
اذا هذا ربا اذا قال حتى اتبرعت عنده مثلا 10,000 على انها بعد سنة تكون 10,050 او 10,000 و500 أو كذا هذا ربا هذا ما يجوز.
وإذا كان اللي بيجي منهم الفائدة اللي بتجي بتروح لله مثلا صاحبها ما بياخدش منها حاجة.
أي إذا كان أنت ما تمسك من شيء مثلا تحطها عندهم كأمانة بدون شرط فائدة ولا شيء
ولو اللي يجي منها الفائدة المكسب
أي
ويجي ويروح يديه مثلا في مسجد
يبي أو أي يبي تصدق به مثلا والله هذا على كل حال هو الأولى إنه ما يعمله. لكن لو عطاهم فلوسه فهو الأمر أنه ما يأخذ لأنه تعامل بالربا ولا هو بنافعه بنا مسجد ولا بغيره. لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والشيء المحرم ما أبغى أجر ولا أبغى ثواب. فالأولى للإنسان أنه يجعله أمانة عندهم ولا يأخذ شيء. لكن لو قدر أنه حطه أمانة فلما جاء يأخذه قال ترى أنا اشتغلنا به لك به ربي. فالأفضل أنه ما يخليه عندهم يأخذه يجعله في مشروع خيري من أجل يسلم من شره والا فالربح ما فيه يعني الاجر ما فيه اجر هذا الربح ما فيه اجر لان الله طيب لا يقبل ولا طيبه وهذا خبيث ما هم. لكنك اذا مثلا اخذت منه وتصدقت به تسلمت من شر وسلمت من الربا هذا.
ويجبر المشتري على العتق من اباه والولاء له.
نعم يجبر المشتري على العتق إن كانوا شراه حيلة قال نعم أنا بيعتك وتقولوا على أنه يعتك ولا أعتك. فالحاكم يجبره على العتق والولاء للمشتري طبعا ما هو للبايع الولاء للبلاني من المحكم وهذا هو الذي يعتق فيجبر على عتقه وولاؤه له
والولاء له فإن أصر أعتقه حاكمه.
نعم الحاكم هو الذي يتولى مثل هذه الأمور لأن هذه أمور تتعلق بالدين تتعلق بالشرع فالحاكم هو الذي يتولى هذه الأمور يعتقه قهرا عليه لأنه خالف الشرع. نعم.
وكذا شرط رهن فاسد بخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين
أو خيار وخيار أي نعم أو أجل مجهولين يعني الجهالة كونه مثلا يرهن الخمر ولا يعني الخمر لا يعني أرهن الخمر أو أرهن الخنزير أو أرهن كلب من الأشياء اللي ما يجوز بيعه ولا ينتفع به هذا باطل الرهن لأنه الرهن هذا شيء محرم لا يمكن ينتفع منه والرهن إنما هو من أجل أن تنتفع منه تبيعه وتستاهل لكن هذا ما يصح فهذا الرهن باطل. نعم هذا الشرط باطل. نعم.
خيار أو أجل مجهولين
أو خيار أو أجل مجهولين قال لي الخيار طيب لابد من تحديده خيار المجلس هذا معروف حدده الرسول عليه الصلاة والسلام أما ما زاد عن خيار المجلس هذا خيار شرط اسمه والشرط لابد من يبينه يقول لك خيار يومين لك خيار ثلاثة أيام لك خيار أسبوع لك خيار شهر هذا لا بأس بس يقول ترى لي خيار ويسكت بدون تحديد مدة هذا ما يصح لأنه هذا مما يزبى النزاع والخلاف والشقاق وهذا ما يبينه
ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط وإن قال البائع
نعم في كل هذه الأمور البيع صحيح لكن الشرط فاسد في هذا كله. نعم.
وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا أو على أن ترهنني بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار.
إيه هذا يصح لأن هذا ما في يضر على لا أحد. شرط أنا بيت عليك مثلا هالسيارة ولا هالدار ولا هالأرض بيت عليك بشرط أنك إذا ما جبت يلزيم بعد ثلاثة أيام ما تصار بيننا بيت إذا ما جاب له بعد ثلاثة أيام بيصح أو قال أنا بيت عليك لكن أنا تراه برهني هالحين بيت عليك هالسيارة لكن تراه برهني حتى تجيب يلزيم نقول نعم بيت برهن حتى تجيب له الدين. نعم.
أو على أن ترهنني
بثمنه. إيه ثمنه أما عندك بعت السيارة بعتك لك. قال ترى راهنا بعتك لك خليه. أنت تجي إذا جيت فكيت لك الرهن. بثمنه بثمنه من بعت عليها السيارة بعتك لك ما أعطاك عشر. قال أجيبه لك عقب ثلاث أيام ولا أربع أيام. ما يخالف لكن ترى يراهن السيارة ما تخسر من طرق تبيعها على واحد وتضيع فلوس تقول ولا شوف والله ما عندي شيء وهي سيارة تبيعها لا إذا صارت مرهونة ما يصح بيعها وصرت يعني تضمن أن سيارتك باقية حتى تستلم القيمة هذا فيه مصلحة لك ولا فيها محظور شرعي يجوز هذا
كما لو شرط الخيار وينفصل
نعم مثل لو شرط الخيار ثلاثة أيام هذا نفس الشيء
وينفسخ إن لم يفعل والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك إن جئتني لكذا أو إن رضي زيد لكذا.
أي نعم هذا تعليق البيع على شرط على شرط ما هم من مصلحة العقد مش مصلحة العقد بعتك على أنك شرط تجيب لي القيمة بعد ثلاثة أيام هذا صحيح لأنه من مصلحة العقد هذا لكن قال بعتك إن رضي زيد أنا أبدي عن رضي زيد يرضى أو ما يرضى كذا هذا صار بيع هذا معلق هذا ما يصح إنما إذا أردت أنك تشاور أحد أو كذا فالطريقة من اللي تقول اشتركوا من كذا وكذا ولي اختيار يومين بس شاور فلان أو غيره هم اللي هذا خيار اللي الرسول أباحه عليه الصلاة والسلام وأجاز وجعل أنك لك الشرط هذا لكن تقول زيد لا هذا زيد قد لا تجده قد لا نلقاه يرضى أو قد لا يرضى ما هو هذا ما يصح هذا الشرط.
أو إن رضي زيد.
إيه نعم.
فرق بين الشرط والتعليق.
فرق بين الشرط والتعليق. الشرط والتعنيف الشرط يكون فيه مصلحة. قال بشرط أن السجين للدين بعد ثلاثة أيام. هذه من مصلحة. ما تنضيع عن حلال كذا. يا أخي إذا ما جاب لك بعد ثلاثة أيام ما صار بينكم. أما التعنيف هذا التعنيف ما ندري هو ولا فيه مصلحة للدين. إن رضي زيد أي فائدة أنت البايع؟ قل زيد يرضى أو ما يرضى. فهذا ما ولهما مصلحة العقد. لكن شرطك الفلوس أو شرطك أن المدة ثلاثة أيام أو شرطك ليخشى ثلاثة أيام هذا من مصلحة حتى تتلوى. لكن إن رضي زيد التعنيف على حالة ما يصلح.
يقول
الولد ترث مع الزوجات لا ما ترث. لا الولد ما هي ترث لكنها تعتق بس فائدتها ان بعد موت سيدة تعتق بس لا ما ترث ما هي بزوجتي الميراث خاص بالزوجات. ها لا بس هاي الولد هذا كله بركة عتقة اما ترث لا الميراث الزوجات هذه ما هي بزوج. لكن حال ولد اللي جابه الله صار سبب العتق. ها ها
ها ما شاء الله
فلوس
كثير
دائما نسأل في الفراغ. هو هذه أسئلته ما شاء الله هي ماذا ولا بالفراغ ما شاء الله أو الفرائب عدو ما شاء الله.
أو إن رضي زيد بكذا وكذا تعليق قبول أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.
لا يصح البيع لكن الصحيح أنه يصح في هذه الصورة لأن الرهن وثيقة وليس يرهنه إلا على كذا توثق الناس. فهو مثلا شرها الأرض مثلا وباع مثلا باع عليه 50,000 لكن ما سدده البيت. هو قال مثلا هذه الأرض 50,000 قال لكن بس الثمن مؤجل إلى مثلا سنة وهذه الأرض أنت راهن إنسان جئتك ب 50 لك ولا باع الأرض وخذ حقك وانفذ لي شيء اللي جيته عندك وإن سلمت بدي لك شيء أنا أسدد لك إياه وإن صارت هي القيمة فأنا عليك. فهذا الصحيح الجواز لأن هذا ما في شيء يمنع. هذا الرهن كله ما شرع إلا للتوثيق وقبول الحق كما يبيع حقه. فإذا صار امتنع عن التبيع وما استفدنا منه ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى بمثابة الشهود. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا بينكم ولم تجدوا فرهانا مقبولا فالرهن مقبول يكون مقام الكتاب. إذا تراهن هذا الشيء تستوفي حقك منه. والمذهب يقولون لا ما يجوز ان تتصرف وترهنوا وتحتجوا صحيح لكن الخذ لازم يجي راعيه ويبيعه. فلك الصحيح اذا قال هذا انك لك التصرف. اذا قال اذا جيتك بحقك حقك كذا وكذا واما جيت هذا الرهن عندك تبعه خذ حقك هذا لا بأس. هذا هو الصحيح ان شاء الله. ما علق عليه
قال نشله بكسر حاء يجلبه أي إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل وإلا فالرهن للمرتهن مبيعا بما للمرتهن من الدين لم يصح البيع لأنه بيع معلق على شرط المستقبل فلم يصح هذا المذهب.
هذا المذهبين
وهو غلق الرهن عندهم رحمه
وهو
غلق الرهن عندهم.
نعم غلق لا يغلق الرهن من صاحبه له غرمه ولا عنه. ولكن هذا تفسيرهم للحديث في هذا صحيح. نعم
وهو غلق الرهن عندهم رحمهم الله. قال شيخنا ودلالة الحديث الآتي على صحته أقرب من الدلالة على الإطلاق ولأنه لا ينتفع به المال فيكون مغلقا.
نعم ولكن معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه أنك ما تستولي عليه بدون إذنه لكن بدون إذنه وصار مثل منه يبيعه على ذلك يبيعه عليه. لكنه إذا رهنك هالبيت ولا قال لك إن جيتك بحقك ما قال لك شيء فلا يجي تصرف البيت تحتفظ به ولا يجوز تصرفه. لكن لو حل حقك ومضى مده وما سددك فأنت ما تتصرف وحدك تروح وتعرض الموضوع على الحد. قال والله أنا فلان كذا وكذا وراهن حله وأنا الآن حقي حال وهو ما ندري وينه وأنا راهن كذا وكذا فالحاكم يبحث عن مصلحة ويبحث عنه فإذا أيس أنه فيها وكيل البراني يوكله على البيع وهذا حقكم كل ذلك. فهذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، له غلمه عليه غرمه، ما زاد فهله وما نجسه عليه. وأما إذا أذن لك وقال أن جيت كذا ولا تبعه خلاص، هذا لك ما في مانع مثل لو وكل واحد غيرك. نعم.
لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن،
لا يغلق الرهن.
لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأكرم ففسره أحمد بذلك.
أي بكونه نجيب حقك ولا في القرآن يفسروا بهذا، لكن رواية الأخرى عن أحمد خلاف هذا.
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير
اي نعم، بعتك هذا مثلا ان جاء فلان يوم الخميس ولا ان جاء يوم السبت ولا بس هذا هذا ثم علق على مستقبل، ما ندري متى يتم ولا ندري يجي وما يجي او كذا هذا ما يعني.
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله.
نعم، غير إن شاء الله هذا تأتي لأمرين، التعليق مشيئة الله سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتأتي للتحديد لا للتحديد، لأن مشيئة الله من يقدر عليها، من يقدر أن الله شاء أو من شاء هذا، لكن بعتك إن شاء الله هذا تحقيق للذين من هو التعليق لي، هذا لا بأس به، لأن إن شاء الله لها معنى يعني. معنى تعليق، والتعليق هذا بيد الله، ما تستطيع تقول إن شاء الله، ما تدري هل مشيئة الله تدري فما تدري لكم ولهم معروف من الدبال، لكن تقول إن شاء الله تحقيق لبيعك وأنك لا تستخلف ولا تنفق هذا لا بأس.
وغير بيع العرضون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أثمنت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر.
مثلا تشتري مثلا هذه السيارة وتقول والله هذه 1000 ريال علشان هو ما يبيعها تضبطها، مشان عزمت عليها انا اجيب لك بقية ان شاء الله القيمة واخذ سيارة، وان شاء الله كذا فرهن لك بدل ما حبست المبيع وانه رديت الزباين ونزلت لنا شفتها ولا حد يعيش هذا الف هذا يقول لك هذا لا باس به، لانه هذا برضاه وله مصلحة من بقى السيارة للمشاة. وهذا ايضا عوضا عما رد الزباين كل من جاءوا قال له والله نبيع في السياره، فيقول له فهذا بيع العربون. بعض العلماء يقول له هذا لا يجوز، لان حتى 1000 ريال على اي شيء لاي عوض ما اعطيه عوضا عنه فهذا لا يصح. والمذهب انه لا باس به، لا بفعل عمر وش يقول
فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع.
نعم علق عليه فجر التعليق
طروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قيل لأحمد تذهب إليه قال أي شيء أقول هذا عمر وعن ابن عمر
هذا عمر فعل هذا أي شيء أقول مدامت عمر أمير المؤمنين والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وليس في حديث على النبي يرد هذا ما لو كان في حديث على الرسول يرد هذا ما في شيء حديث الرسول مقدم على فعل عمر وغيره لكن ما دامت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر عنه ما يخالف هذا ولا حضر عن الصحابة ما يخالف هذا ففعل عمر رضي الله عنه فيه بل لو فعله ما هو عمر لو فعله بعض الصحابة غير عمر نحتج له إذا ما عارضهم أحد لا عارضهم حديث ولا عارضهم فعل أحد أيضا من الصحابة أما إذا عارضهم أحد من الصحابة حتى ربما نقعد نشوف أيهما أقرب إلى الصواب أو جاء حديث عن الرسول ما ننظر إلى كلام أحد الصحابي ولا غيره مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما دامت أنه النبي ما نهى ولا حفظ على النبي في هذا خلاف والصحابة رضي الله عنهم ما حفظ أن أحد عنه نهي عن هذا أو مخالفته وفعله عمر أنا به أسوة رضي الله عنه
فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله
نعم والإجارة مثله كذا نفس الشيء قال أنا أستأجر من البيت في سينك 15,000 لقيت السنة أنت جازم نكتب كذا لا والله أنا أبي أشوفه كذا لكن هذه ألف ريال تنتظر لنا أجل ما يخاف يجوز إذا يبي يستأجر قال لا والله ما نبي أجل فهذا الأجرة مثل البيع لأن البيع الأعيان والأجرة بيع المنافع وكل بيع
والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله وإن باعه شيئا وشرط البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ
نعم لم يبرأ يصح البيع لكن ما يبرأ قال والله أنا مثلا مع السيارة على كل حال أنا لولا إني ما لم ما بعته ولا أوجد من كثرة الأدوات وكذا وكذا لا خراب طيب وش اللي به قال به كل قرض كل شيء يبخر فهذا ما يبرأ من هالكلام هذا لأن كذا كلام مجمل وهذا الكلام فيه خداع قلت له شو الكلام هذا لا قال والله فيها كذا بين العيب اللي بها اذا ما بينته فلا او قال مثلا انسان بعيد ترى ان كان بعيد ايضا فانا ما اجيب لا بد ان كان بعيد يبينه له هذا لا بد ان يبين العيب اللي فيه اذا ما بين العيب لا يجوز معناه انه ما يبرأ لو قال والله بعتك عليك وترى كل عيد به لا تبعد تجي تقول والله بلقيت له كذا ولا كذا لا ما لو وجدت بعيد كذا بطلت الورق ما تصير فيها العيب الفلاني لابد توضح له العيوب اللي له نعم
فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد بيع فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمى العيب
اي نعم من يسمى عيب بينه قال ترى فيها عيب كذا وكذا قال ترى انا ما بعته الا ان مثلا ترى تصرف زيت كثير يعني معناها انها مبوشه بينت العيب هذا ثم جاك وقال والله السياره مبوشه والله يقول مخبرك بالعيب هذا لا خبرك بالعيب هذا لكن تسكت ولا تسكت العيب به وتدري وش عيوبه لكن لم تبينها انا شايف من الاول وهو يظن من كلامك هذا وهو هذا من باب الخداع
وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ وإن باعه دارا أو نحوها مما يبرأ على أنها عشرة أذرع لبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع وزيادة للبائع والنقص
عليه هذا ما لا بأس به إذا كان مثلا باع الأرض على أنها مثلا 20 متر اشتريت على هذا فلما انك مثلا تحدثت وجيت ونظرت ولا 20 18 نقول مثلا للمشتري نقول لك الخيار إذا أحببت تهول لك لأن ما جت على شكل البيت، وإن كان تبي تمسكه وينزل لك القيمة من القيمة قدر هذا المترين اللي نزله، فهذا لا بأس لك. إن ربي ياخذ هذا النقص لا بأس، وإن قال لا أنا يفوت غرضي بهذا ما أبي يحصل يقول لك أخير. ولذلك قال بعد هذا: ولمن فات غرضه وجهل، ولمن جهل وفات غرضه له الخيار. فنقول إن بغيت نزل قيمة مثلا حال مترين ذا، وإلا إن كان أنك مثلا إن ما تصبح لك لأن ما جت على قدر اللي يرتدي فأنت لك الخيار، هذا لا بأس. كذلك إن جت بالزيادة عكس هذا باع عليه على أن 20 ب20 وتبينت أن 20 ب22 صار البايع ما يدري عاد حد يرضو ما أدري ما أدري الشاري هو على أن 20 ب20 صار بازوك صار بعد 22 راع الأرض ترى أنا ما أدري تنبه زيادة وأنا ما أدري ما بعت عليك الحال ما توي أدري ينبه زيادة. نقول للمشتري لك الخيار، أنت تهون هون أنت تدفع قيمة هذا الزود هذا تدفعه ولا غيره، تدفع القيمة الزيادة تدفع الزيادة قيمة هذا المترين اللي يطلع عن الزيادة هذولي اللي كنا عبارة يبي يصير عبارة عن 40 متر إذا ضربنا 2 ب20 تبي نعم 40 فهذا ادفع القيمة فيه وإلا عشان ما أنت بداخل فيه أرفع أول أرضي أخوة صح.
يعني إذا الخيار ما هو له ليس للمشتري مطلقا
لا سواء إيه لا هو الخيار للمشتري ما هو للبايع لأن البايع بايع مع العلم بايع لو ادعى قال أنا ما أدري وكذا ما أنطيهم يقول أنت بعني أنا 20 ب20 وصارت 18 ولا بعتها 20 ب20 وصارت 22 ها ما أنا أبخص منك لكن المشتري اللي جاهل ما يدري عن هذا يقول له الخيار ثم خذ الناقص ولا ادفع الزوج ولا لك الخيار.
نفس المشتري يعني لو لم يفط غرضه ذاك
اي لا اي نعم ولو لم يفط غرضه. اي نعم لانه هو موخر. زياده لكنه هو الغالب انه يفط غرضه لانه ما يجي لها الارض هذه لا راح انها ب 40 وانت تستخدمها اللي هو يبي يفط نعم. لكن بس بشرط يكون جاهل. جاهل بلاغه. عنده علم داخل على بصيره فهذا الكلام ما له فيه
والزيادة للبائع والنقص
لأنه يمكن يقول والله أنا أبي على راح للربانية وخد معه مهندس وخطط هذا وعرف سبب وش تراوي به النجس طيب خابرا جايسة وخابرا أن أبع النجس هو فهذا طيب أنا لازمك الأرض لكن ننزل لك قيمة المترين هذه ننزل لكن لازمك الأرض لأنه خاطر داخل على بصير
ولمن جهله أي الحالة من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهم الفسخ
يعني كل منهم الفسخ وهو المراد المشتري لأن هذا داخل على بصيرة هيفسخ يعني أنا على بصيرة لكن إذا كان يجهل والله هذا أرض أنا ما وانا ماش لقيت لي ما دريت انها بهذا ما دريت فيها ولا دريت انها بزيادة اذا كان ما يعلم هذا ما اقول انه يقول له هالشيء
اقول البائع
اي نعم حتى البائع اذا كان بهذا الشرط انه يعني ثبت انه صحيح ما يدري اللي شاريه وكيله وكذا ولا علمه مثلا ان كان لا هو اللي شاريه وهو اللي نقه لو ادعى هذا ننطيه لكن اذا تبين ثبت عندنا انه صحيح ما يدري ما يدري
له يجوز له الفسخ
لو الفسخ هنا
ولو ابى المشتري اقول لو ابى المشتري
اي لو ابى المشتري والله انا ما دام اسمع كذا انا اذا كان انا ما ابيع بها على قيمتي يعني اذا كانت في هالقيمة تجيب لي اكثر زود القيمة هنا
ولو زاد القيمة
زود يمكن تزيد القيمة باكثر من هذا لانه احيانا يكون الزيادة هذه على الشارع أكثر من نسبته لكن تخفين لها معنى آخر في الزيادة ما هو بمقدار البيع لأن بالقسمة بيع إذا كنا كم طرح المتر مثلا طرح المتر ب200 عفوا عن كل متر ب200 لكن يقول لا هذه زيادة صارت على الشارع 200 على الشارع يزيد أكثر لما صار عليه نقص ما يحق أحدهم من الضرر.
لو وافق المشتري لكن البائع أراد الفسخ لو وافق على
إيه إذا صم شرط اللي ما يدري الوكيل هو اللي تصرف فيه ما يدري كان يدري هذه دعوة ما أخبره.
بعد ما انتهى البيع بعد شهور راجع بعد ما ارتفعت الأسعار.
لا لا هاي إذا مضت مدة ما عليه رقم في مدة يعني هذه دعاوى تحتاج إلى إثبات. مثل الشفعة هم الشفعة يستلي أرض وكذا ثم بعد يخلطك على حسابهم يقول أنا مشكر هذين طالبوا بالدليل طالبوا بالشهود إنه ما علم ولابد من يمين ولابد ما بس مجرد قوله يبي يقبل. لو وعطوا الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن بين على المدعي ودين ما أمرهم.
ولمن دين له إلحاد من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى.
إيه أعطاه إياه مجانا فهو شو شو النقص اللي عليه؟ والله أنا ما ندافع منك لا تدفع أعطيتك مجانا ما أدفع إياه.
في المسألة الأولى أو يرضى أن تشتري بأخذه
في الثمن الثاني. هي بتثبت النقص. الأولى بالزيادة. الأولى بالزيادة. قال أنا ما أنا بأخذ منك شيء. فأنا بيع كم وكذا ولا يخذ. ما خيار ما خيار بيتحول ما تحول. أما بهزت المترين صارت 22 من عالمنا 20. أنا منظري له. هذا قال لا أنا بيحول ولا ما صرف على المزود. قلت لا زادك خير ما رح تحول. ما رح تحول. وأما بالعكس إذا تبينت مثلا فيها نقص لقال المشتري إيه أنا ما يتعرف قبل تبيت قال لك لا أنا تقبل ما أخطي عنك على 20 وكذا كذا والحين تبينت أنه 18 قال لا ولا هون كنا لا ما هذا أنت بايع وهي علمها زيادة يوم صارت نقص لا معنا ما عندك حجة ولا لك يعني ولا في غرر عليك لا
لعدم فوات الغرض وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز.
إذا تراضي على هذا فهم يعني نعم.
ولا يجبر أحدهما على ذلك.
ولم يجبر.
ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار.
نعم وما باعت. ما باع على أنها أقفزة، ما باع على أنها أسواع معينة قفيز مثلاً، مشي النوع من الجهاز، إلى مثلاً شرى مثلاً كومة هالطعام أو مثلاً كومة هالحب، هالكومة اللي انتساعدت هذه مثلاً هذه بالتريال. المشتري ضامن إن مثلاً إنها تجي له 100 صاع، ينقص ولا 90، والله لا حسب 60، ما طيب لو إذا كنت هذا سوي شريتها بالصاع، ما إنك تشري خلاص. وتروح وتقول والله انا ما انت هذا نظرك اللي غلط ما علينا انت مشتري على انه صبرت ما شربت الكيل لو شربت الكيل نعم كم يلزم لك الكيل هذا لك ما شربت
فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار والزياده للبائع والنقص عليه
كيف الزياده؟
قل وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه
بيع ولا المشتري شوف ما علق عليه
قال أي فيما إذا بانت أكثر من 10 أقفزة والنقص عليه إذا بانت أقل من 10 مثلا بقدره من الثمن
أي هذا إذا باع صبرة القفيز صح ما شرط الكيل ولا شرط الوزن فلا خيار له ولا له زيادة ولا نقص لكن لو باعها الصبرة هاي على أن كل صاع 10 ثلث وبانت مثلا هو على أن هذه القدرة هو بمية يعني كل صاع 10 ثلث جت 90 نقول صح البيع أعطوا قيمة 90 أو جت أكثر شرط نقول صح البيع أعطوا قيمة فإن كانت لا شارية صبرة دون كيل ولا لو زاد كان دخل وهذا له إذا كان شاري نهار صبرة كله كل صاعب كذا وكذا المكسلول جاء زيادة له والنقص عليه ما بدونه لا
لأنه قال على أنه
صحيح ما
قال قال صح البيع ولا خيار أي لبائع ولا مشتري لأنه لا ضرر في رد الزائد للزائد ولا في أخذ الناقص لقسطه وهو بخلاف الأرض
أي هذا إذا شبع عليه صبرة حكومة حط معهم وقال كل ساعة بشي سيد هذا صحيح كل ساعة بشي سيد جتني عطفا وإن جت مثلا 90 عطف 90 هذا لا بس إذا كان بالصحيح أما إذا كان شارية إخراص فهذا ما بس
قال هنا على أنها 10 أقفزة
أي قال قبول بالأول على 10
أي نعم قال وإن كان نحن صبرة على أنها 10
أي على أنها 10 باع على أنها 10 أي نعم صح أي نعم معناه أنه باع على أنها 10 على نكر مثلا بكذا وكذا من تقدر القيمة إن زاد قبوله وإن تصبوا عليه على البايع هي بخلاص ها إيش
إذا باع
صبرة
على
الدفعة صبرة ما نوكي خراف يعني ها إذا هذا سترة أو قلب هو نصيبه هنا صح البيع هو نصيبه هنا مثل ما تشتري كوم مثلا الحبحب ولا كوم ما يخالف هذا الشيء لكن إذا صار بعدم قال حال كوم كل واحد بريال يلا كم حد إلى من تحكي على قدر ما تحصل أو كذلك هالصبرة على أن كل صاع كذا وكذا ولا كل كيلو ولا كل كيلة
باب الخيار وقبض المبيع والإقالة الخيار اسم مصدر اختار أي طلب خيرا أرضي
طلب خيرا
من الإمضاء والفسخ
اختار يختار خيارا فهو الخيار يعني عطف الخيار لأجل يفكر ويشاور ويختار خير الأمرين له
وهو ثمانية أقسام الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان الذبائح
نعم خيار المجلس وهذا ما لحد في فضل هذا شافه الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد ولا يحتاج شك ولا شيء النبي يقول الخيار بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا هذا شرط لازم الرسول ألزم كل واحد من المتعاقد البايع أو المشتري له الخيار هذا
يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
ما لم يتفرقا وكانوا في المجلس وباع وشرى وهم في المجلس صح البيع ولكن لو أراد أحدهم وهم في المجلس تحول فله ذلك يعني فإن قام واحد منهم خرج عن المجلس اللي هم فيه ولا رجع مرة ثانية خلاص لازم البيع
أو يخير أحدهما الآخر
أو يخير أحدهما الآخر أي يجعل أحدهما الخيار للآخر الخيار المجلس لهم قال المسابر لكن مثلا قال حديهم والله أنا ودي أشاور كذا قال له مثلا مبايع مثلا لك الخيار يومين فاللي عطيه خيار يومين له الخيار يومين وذلك ما هو خيار ما إذا شر قال لنا الخيار جميع يومين تصل لهم كله لكن إذا قال لنا لك الخيار يومين له الخيار هذه يومين الخيار جدا وإلا له حتى الفسخ في هذه المدة
فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع متفق عليه لكن استثنى من البيع الكتابة وتوجي طرفي العقد وشراء
يعني هذا ما في الخيار كتابة لأن الكتابة العتق مرغب فيه فلو كاتب مثلا السيد عبده باعه مثلا على نفسه اشترى العبد نفسه بعد 5000 على انه كل سنة يدفع له مثلا 1000 ريال اذا تم العقد خلاص السيد ما يرجع ولو هم بالمجلس لان العتق الرسول حريصنا عليه عليه الصلاة والسلام ولأدرى سبب يحصل عتق هذا ما فيه خيار حرص الشريعة على العتاق
وتولي طرفي العقد.
اي نعم تولي طرف العقد اذا صار انسان مثلا دلال مقصد يبيع، سواء يبيع مثلا دحائم او سيارات او ارض او شيء كذا وعنده من قفت وكذا وما في زاد ولا في بغيتها عن ولا في هذا تولى طرفي العقد وموكل بالبيع واشترى لنفسه، هذا تولى طرفي العقد هذا لا بأس ولا فيه خيار، إذا اشترى خلاص ما فيه خيار لأنه اختار مسلم من نفسه ونفسه فهذا ما فيه خيار.
وشراء من يعتق عليه
كذلك، شراء من يعتق عليه ما فيه خيار، لو أن إنسان شراء مملوك ما يدري وش ولا يعرف، وبعد ما شراء تبين إنه ولد أخوها ولا ولد أخته، وهذا إذا شراه يعتق عليه غصب عنه، إذا تبين خلاص قلنا عتق، قال لا برجعه برده إنه ما خلاص هذا عتق، لأن الشريعة حريصة على الإعتاق، فهذا يعتق والذي يعتق عليه له قاعدة وهو أن إذا كان لو كان أحدهما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج من قرابة ولا ما يصح يتزوج، لأنه ما يتزوج مثلا فردمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، فهذه إذا كان من هذا النوع هذا يعتق عليه من مجرد الشراء يصير خطأ، فسواء عالم قرابته أو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم فهو يعتق عليه، حتى لو ما شره لو وكل شخص صار اشتر لي مثلا عبد وراح اشتره وتبين انه يعتق عليه،
يعني مثلا ابن الخال
او كذا
اي نعم
ها ما يعتق ابن الخال
اي نعم
او بنت خاله، لكن خالته او عمته او بنت اخوه او بنت اخته هذا اللي ما يعتق، اللي يحرم على يتزوج لو كان احدهما ذكر ولا اخر يعني من ذوي الارحام،
القاعده انه اذا كان
يصح حين اذا كان ما يصح يتزوج،
اذا كان ما يصح ولد يعني
هو الذي يعني
اذا ابن الخاله وكذا هذا
ابن الخاله يجوز، ابن الخاله او ابن العم
يجوز،
لكن لو كان ابن الاخ او ابن الاخت هذا هو الذي يعني
يعني يجوز
يتزوج
لكن لا يعتق عليه،
إيه ما يعتق عليه إذا كان بهذه المثالة ما يعتق، لكن الذي يعتق هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج، هذا هو الذي الوارد في الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت.
وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء،
أو اعترف بحريته قبل الشراء، قالوا عبد الثاني بذاته لا هذاك هذاك ما هو عبد هذاك مخطوط غصب هذاك حر أنا أعرف، ثم مثلا صار هو طمع وراح يشري لا شراء ممكن نعتب عليك لأنك معترف أنه حر ولا يصح بيع الحر، خلاص قال طيب أعطوه فلوس ما أعرفه أنت اشتريت حر وهذا ما يجوز، ولا هذا عتق باعترافك على أنه حر ولا لك فلوس ولا لك شيء، هذا عتق إن كنت معترف بحريته، أن تقول سعيد اللي هو عبد الفلان أنا أبو حر لكنه مأخوذ الغصب من طول النهار ولا هو حر، ثم تروح تشتريه ما دام اشتريته فهو حر لأنك أنت اعترفت بحريته، والحر ما يجوز، النبي يقول لعن الله من استعبد محررا، إنسان حر تروح تشتريه فهو عتق عليك.
وكالبيع الصلح بمعناه،
وكالبيع في جميع ما سبق الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح كما يأتي الصلح قسمان، صلح على إقرار وصلح على إنكار، فما كان صلحا على إقرار فله أحكام البيع من جميع الوجوه، وما كان صلح على إنكار فهذا ليس له أحكام البيع لأنه ما هو معاوضة في الحديث، يعني دفع له الشيء بس لأجل تخلص النفس، أما الإقرار فهو دفع له قيمة، مثال ذلك لو مثلا إنسان أنت تبي منه مثلا 1000 ريال عندك بينة عندك يملك شهود ما يستطيع ينكر، لكن هو مماطل أو كذا، فأولا ما كذا. طيب أنا عندي بين هذا أيه لا سوى لي كذا، فأنا ما يا ابن الحلال حاولته، ثم اتفقت أنت وياه على أنه يعطيك مثلا هالأرض اللي قيمته 50، لكن أنت بتأخذ له نصف حد وأعطاك هالأرض هذه على هذا الصلح على إقرار، هو معترف بالقيمة وعندك شهود من عليه ولا أنكر، لكن يقول ما أنا موفق أنا ما عندي شيء ولا تعالى البيع. فإذا تبين به عيب هالأرض هذه نرجع عليه، يعني هذا حكم البيع، أنت اعترفت هذه أنا بلف حكم البيع هذه، هذا الصلح على إقرار لابد أن تتوفر فيه شروط البيع كاملة. أما على إنكار، الإنكار يكون مثلا تبي من الشخص الفريق لكنك ما عندك شهود ولا عندك كتابة، تجي تقول عطنا للأسر ما عندك محكالي ولا ما عندك عندي لك ألف، لك وأنا ما أنا معطيك لا في شهود ولا شيء، تقول براسك هكذا ما أنا معطيك شيء يا ابن الحلال حد والله، ولا صار عند واحد طلب ولا عرفك ولا تعرفه، هذا قد يحصل من بعض الناس، فهذا إنكار مين يقول لك وأنت ما عندك ما يثبت عليك. فهذا لو مثلا قال يا رجال ما عندنا أحد بعدك 300 وترك دعوات بس أو قبل أنت ما دام هذا لو صار فيها عيب أو صار فيها أشياء ما لك إنكار هذا لأنك ما لك حجة ثابت عليها ثابت، ولو حلف ما عندي له شيء خلاص ما دمت ما عندك بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي يستطيع ما دامت منكر يستطيع حلف ومن تبيع جميع حقك. هذا الصلح على الإنكار وهذا الصلح على الإقرار، الصلح على الإقرار له أحكام البيع كلها، والصلح على الإنكار ما له أحكام البيع، لأنه هو عبارة عن صلح رسم تنازل عن الدعوة. وقد يأتي أيضا ذلك إنسان شرير هم من يدعي عليك، أنت ما عندك شيء يدعي عليك كل ما عندك هي الفينية أنت ما تعرفون ودعى عليك، لكن يلا أنا وياك المحكمة، أنت ما تبي المحكمة وأنت رايح أنت خاصم ولا وشرطة يجرونك يا ابن الحلال يا ابن الحلال هذه 500 ريال وفكة لا عبيتها هذه صلح على إنكار ما لا أحكام بيع ولا لا أحكام شيء، لو غترته وعطيته شيء ما يسوى شيء أو ذا فلا يطالب كل شيء ولا يحق لأنه ظالمه، هذا من أيضا من نوع الصلح على الإنكار ما يدخل بحقوق القيمة. نعم
لو كان مثلا
إذا
الصلح هذا كان هناك شهود قالوا عن شهد على المصالح وعلى كذا
إيه؟
لا يحق
له لا. إلا إذا عقد قال صحيح أنا أشهده على أنه كان عندي له الفريال لكن هو الآن تنازل عنها بسات الثلاث يشهدهم عليه ثم يقول لا أنا ما أقبل الصلح أنت شهدت الآن أنا ما عندي بينها الآن عندي بينها الآن يلا سلم حقك نعم يمسكوك يمسكوك لا قال له لكن قال لا أنا بعطيه 300 بس بيني بين الدعوة أعطيه 300 بس وتنازل عنه كذا ولا بين الوضع إن بين قال والله صحيح أنا حقيقة أنه سلف أنا الفريال لكن هذا ويبي أعطي 300 ويتنازل عن كل شيء وكذا ولا ما نمع فيه يعني معناه أنه غصب مثل هذه الحالة نعم يشهدون عليه أنه أقرب الألف وطالب الألف كامل ويلزموا يبقى اعترفوا
وكالبيع الصلح بمعناه كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض
كما لو أقر شوف أن المراد بها الصلح على الإقرار كما لو أقر أما إذا أنكر فالمنكر هذا ما بحيله لأنك أنت ضيعت نفسك الله يقول وأشهدوا إذا تبايعت إذا خالفت أمر الله هذا ضيع حد نعم
كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراب والهبة على عوض لأنها نوع من البيع
نوع من البيع قسمة التراضي يعني مثلا أرض ولا شيء وقسمها وتراضوا وحين كذا قال والله الأرض هذه نعم هذه تحتاج أن نحط عليها جودة هذه أرغب اللي له الأرض هذه يعطى 2000 ريال لأن هذه غير مرغوبة فهذا يصير حكم البيع لو تبين عيبه وشيء له الرجوع
لأنها نوع من البيع وكبيع أيضا إجارة لأن
نعم نعم كذلك الإجارة أحكام حكم البيع لأن البيع بيع الأعيان تبيع الشيء كله بعينه والإجارة بيع المنافع ما دامت كله بيع لكن الإجارة تبيع منافع هالدار منافع هالدكان لمدة سنة سنتين خمس سنين عشر سنين استأجرتها لك مناتها، فكأنك اشتريت هذه المدة، اشتريت مناتها، فهو في حكم البيع مثل البيع، إلا أن البيع بيع الرقبة والإجارة بيع المنفعة.
وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبه في البيع.
نعم، لأن كل هذه عقد معاوضة، ثم عقد معاوضة هو شبيه بالبيع.
وكذا الصرف والسلم لتناول البيع.
كذلك الصرف والسلم، السلم كما سيأتي، الذي هو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا السلم ويسمى سلف.